الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قال مسؤولون أكراد إن ضربة جوية أمريكية في شمال العراق أدت إلى مقتل 8 من مقاتلي البيشمرج الأكراد وإصابة 6 آخرين، ووصفوا الحادث بأنه من حوادث النيران الصديقة. نائب رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني كبير جوران أوضح أن الضربة الجوية نفذت منتصف ليل الخميس تقريبا عندما هاجمت طائرة هليكوبتر أمريكية ما وصفه بأنه برج مراقبة تابع لميليشيا البشمركة شرقي مدينة الموصل، معربا عن اعتقاده بأن الأمريكيين ضربوا الأكراد بالخطأ. الجيش الأمريكي من جانبه قال في بيان أن القوات الأمريكية قتلت 5 مسلحين في مدينة الموصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم أثناء غارة استهدفت خلية عند القاعدة، وأضاف أنه تبين أن الرجال من الشرطة الكردية، مضيفا أن القوات الأمريكية تعبر عن تعاطفها العميق مع أسر هؤلاء الأفراد الذين قتلوا. وقال البيان أن القوات الأمريكية رصدت أثناء العملية رجالا مسلحين في ثكنة قريبة من مبنى خلية القاعدة المستهدف، وأكد أنه أثناء طلب الدعم الجوي أطلقت نيران وأسلحة صغيرة من الثكنة. قتل 8 مسلحين في غارة جوية أمريكية على منطقة عرب جبور قرب بغداد أمس. بيان للجيش الأمريكي قال أن القوات الأمريكية شنت الغارة بعد تعرضها لإطلاق نيران ثقيلة ما اضطرها لاستدعاء دعم جوي. البيان أوضح أن 8 ممن وصفهم بالإرهابيين تحصنوا داخل أحد المباني وواصلوا إطلاق النار على القوات البرية حتى قامت طائرة للتحالف بإسقاط قنابل دقيقة على المبنى ما أسفر عن تدميره ومقتل 8. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن اليوم أن 3 من جنوده من العاملين في القوة متعددة الجنسيات توفوا يوم أمس متأثرين بجروح أصيبوا بها أثناء عمليات قتالية في محافظة الأنبار. من جهة أخرى قالت وزارة الدفاع البريطانية أن جنديا بريطانيا قتل وأصيب 3 آخرون بجروح في انفجار قنبلة في جنوب شرق مدينة البصرة. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أنها أعطت الضوء الأخضر للسفارة الأمريكية في دمشق للتحدث مع سوريا بخصوص اللاجئين العراقيين. رايس التي كانت تتحدث أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قالت أنها أجازت بشكل محدد لأكبر دبلوماسي أمريكي في دمشق التحدث إلى سوريا بشأن تدفق اللاجئين العراقيين إليها، وأوضحت أن هذا ليس مقدمة لمحادثات أوسع بشأن العراق مع المسؤولين السوريين. ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين فإن حوالي 3.7 مليون من سكان العراق فروا من البلاد إلى سوريا والأردن ودول أخرى أو هجروا منازلهم إلى مناطق أكثر أمنا داخل العراق. اندلعت صدامات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية بعد صلاة اليوم الجمعة الذي أعلنه الفلسطينيون يوما للتنديد بأعمال الحفريات الإسرائيلية قرب المسجد الأقصى في القدس. متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية قال إن عناصر الشرطة قامت بتفريق المشاركين في تظاهرات بدأت في باحة المسجد، مشيرا إلى أن الشرطة استخدمت قنابل صوتية وعملت بحذر على تفريق المتظاهرين. شهود عيان أفادوا بأن الشرطة أطلقت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المصلين الذين بدأوا برشق الحجارة بعد الصلاة، وأكدوا أن الشرطة أوقفت العديد من المصلين في وقت قالت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية إن 3 فلسطينيين وشرطيا إسرائيليا أصيبوا بجروح طفيفة. قال متحدث باسم القوة الدولية التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان اليونيفيل إن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية هادئ جدا بعد الاشتباك المسلح الذي وقع بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي واستدعى نشر تعزيزات للقوات الدولية في المنطقة. المتحدث أكد أن مواصلة تسوية الأمور تتم عبر الطرق الدبلوماسية بين الأطراف الثلاثة في إشارة إلى الأمم المتحدة وإسرائيل ولبنان، فيما أعلنت قوات اليونيفيل أن قائدها جنرال الإيطالي كلاوديا غراتسيانو دعا ممثلين عن الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لاجتماع مع الأمم المتحدة الأسبوع المقبل من دون أن يحدد تاريخا معينا. وكان نحو 300 عنصر من الوحدتين الإيطالية والفرنسية انتشروا أمس في قطاع مارون الراس حيث وقع الاشتباك وعملوا على تهدئة الوضع، وهم لا يزالون ينتشرون بشكل خاص على طول طريق محاذية للحدود بين البلدين إلى جانب جنود من الجيش اللبناني. وجهت الشرطة البريطانية اتهامات لبريطاني يشتبه في ضلوعه بالإرهاب كان واحدا من 9 أشخاص اعتقلوا في سلسلة من الحملات الأمنية الكبيرة التي شنتها شرطة مكافحة الشغب في برمنغهام وسط بريطانيا الأسبوع الماضي. متحدثة باسم جهاز الادعاء العام البريطاني قالت إن الرجل يواجه الاتهام بالمشاركة في عمل لتنفيذ نيته لخطف وقتل عضو بالقوات المسلحة البريطانية ولاعتزامه تقديم معدات إلى آخرين لاستخدامها في أعمال إرهابية وللدخول في ترتيبات تمويل كانت ستستخدم في الإرهاب. ووجه الاتهامان الأخيران إلى 4 أشخاص آخرين حيث اتهم أحدهم بعدم الكشف عن معلومات كان يمكن أن تؤدي إلى منع وقوع أعمال إرهابية. وكانت تقارير وسائل الإعلام أفادت بأن مؤامرة مشتبه بهم كانت تشمل خطف جندي بريطاني مسلم وقتله وتسجيل عملية القتل على شريط فيديو لإذاعتها على شبكة الإنترنت. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار.
سيدتي وسادتي، ندعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي عده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل حسين سعيد.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره: المفوضة السامية لحقوق الإنسان تطالب بعدم إصدار حكم بإعدام طه ياسين رمضان، وفي الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد هذا الفاصل. سيداتي وسادتي، دعت لويز أربور المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المحكمة الجنائية العراقية العليا إلى عدم إصدار حكم بإعدام طه ياسين رمضان النائب السابق للرئيس العراقي، مؤكدة أن مثل هذا الحكم سينتهك القانون الدولي. وأشار تقرير نشره موقع أنباء الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت أن المفوضة السامية أربور قالت أن الحكم بإعدام رمضان سينتهك التزامات العراق بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم الاثنين المقبل في توصية هيئة التمييز بإصدار عقوبة أشد من السجن المؤبد الصادر بحق طه ياسين رمضان في تشرين الثاني الماضي ليصبح حكما بالإعدام لدوره في مقتل 148 شخصا في أعقاب محاولة فاشلة لاغتيال صدام حسين في بلدة الدجيل عام 1982. وأوضح مكتب أربور، وهي قاضية سابقة في المحكمة الكندية العليا ومحققة سابقة في جرائم الحرب، إن المفوضة السامية لحقوق الإنسان تقدمت بمذكرة من 38 صفحة إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا تتضمن دفوعها ضد تجديد الحكم الصادر على طه ياسين رمضان. وأكدت أربور أن العهد الدولي ينص على أن عقوبة الإعدام يمكن تطبيقها بعد إجراءات صارمة ودقيقة فحسب، على أن يتم فيها التقيد التام بالإجراءات القضائية الصحيحة بما فيها ضمانات العفو أو التخفيف عن العقوبة. مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. ذكر صحيفة The Independent البريطانية يوم الجمعة إن جماعة عراقية مسلحة عرضت وقفا لإطلاق النار مقابل تنازلات أمريكية. واستعرضت الصحيفة البريطانية في تقرير كتبه روبرت فيسك بيانا حمل توقيع أبو صالح الجيلاني أحد القادة العسكريين للجماعة التي تعرف نفسها بالمقاومة الإسلامية، وهي إحدى حركات التمرد السنية التي تطلق على نفسها أيضا اسم كتائب ثورة العشرين. واقترح الجيلاني إجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي بإشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وأشارت الجماعة في بيانها إلى أنه إذا رغب الأمريكان في التفاوض حول انسحابهم من العراق وترك الشعب العراقي يعيش بسلام، فإن الجماعة مستعدة للتفاوض لتحديد شروط الانسحاب وظروفه. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن من بين الشروط التي تضعها الجماعة إلغاء الدستور العراقي الحالي وحل الحكومة الحالية وإلغاء نتائج الانتخابات والإفراج عن 5,000 معتقل في السجون العراقية والاعتراف بشرعية من يسميهم البيان بالمقاومة والمفاوضات العلنية ووضع جدول زمني بضمانة دولية لكل ما يتم الاتفاق عليه. ويعتقد الكاتب أنه من الصعب جدا على الولايات المتحدة أن تستجيب لهذه الشروط، كما يعرب عن عدم معرفته لمدى تمثيل هذه المجموعة للحركات المسلحة في العراق. مستمعينا الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أنها أجازت سفارة بلادها في العاصمة السورية دمشق بالتفاوض مع السلطات السورية بشأن أوضاع اللاجئين العراقيين، إلا أنها قللت من فرص إجراء مباحثات أشمل بشأن العراق. وكان الكونغرس الأمريكي وجه انتقادات حادة لإدارة الرئيس جورج بوش لعدم بذله جهودا في هذا الشأن وسماحها ل466 عراقيا فقط باللجوء إلى الولايات المتحدة منذ إطاحة حكم صدام حسين في نيسان 2003. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أوائل هذا الأسبوع أنها شكلت وحدة عمل خاصة لبحث قضية النازحين العراقيين، وتوقع مراقبون أن تنظر هذه اللجنة في سبل زيادة مستوى المعونات الإنسانية المخصصة للنازحين العراقيين إلى دول الجوار، وما إذا كان ينبغي على وزارة الخارجية الأمريكية مساعدة العراقيين الذين يعملون لحساب الولايات المتحدة في العراق ويكونون عرضة للتهديد مساعدتهم على الهجرة إلى الولايات المتحدة. وتأكيد وزيرة الخارجية الأمريكية رايس بشأن فتح قنوات حوار مع السوريين حول النازحين العراقيين جاء خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال عرض موازنة وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس. وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حذرت من أن العنف المستشري في العراق الذي أجبر مئات الآلاف من العراقيين على ترك منازلهم قد يسفر عن حدوث مأساة إنسانية. ويقدر رئيس المفوضية أنطونيو غويتريس عدد العراقيين الذين تركوا مناطقهم إلى مناطق أخرى داخل العراق أو إلى دول مجاورة بحوالي 4 ملايين شخص. مستمعينا الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. أعلنت السلطات الأمريكية أنها وجهت اتهامات بالفساد إلى 3 ضباط أمريكيين احتياط كانوا يشرفون على صرف الأموال المخصصة لإعادة إعمار العراق، وإلى مدنيين أمريكيين أحدهما زوج واحدة من الضباط، أما الثاني فهو مقاول. واتهمت المجموعة بإعطاء عقد قيمته 8 ملايين دولار لشركة إنشاءات يديرها رجل أعمال أمريكي يدعى فيليب بلوم مقابل هدايا قيمة كالمجوهرات والسيارات. ونقلت وكالة أنباء فرانس بريس عن نائب المدعي العام بول ماكلنتي أن هيئة محلفين فيدرالية كبرى في ترينتون بولاية نيو جيرسي وجهت الاتهام إلى الأشخاص الخمسة بالمشاركة في عملية الاحتيال التي شملت دفع رشاوى واختلاس وتبييض أموال. وشمل الاتهام الكولونيل في الجيش الأمريكي كورتيس وايتفورد والليفتنانت كولونيل ديبرا هاريسون والميجر مايكل ويلز، فضلا عن المدنيين مايكل موريس الذي عمل كوسيط وحول الأموال بشكل غير شرعي. واعتقل موريس في رومانيا وتسعى الولايات المتحدة إلى استرداده. أما المدني الآخر فيدعى ويليام درايفر وهو زوج الليفتنانت كولونيل هاريسون. واتهمت المجموعة بممارسة نشاطاتها خلال عامين بدءا من كانون الأول 2003 عندما كان العراق يحكم من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة في أعقاب سقوط حكم صدام حسين. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الحادية عشرة ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة الخامسة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
صلي بهمومي تفهميني
مستمعينا الكرام. نعود مجددا إلى الزميل حسين سعيد الذي تابع مع عدد من مراسلنا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أجدد لكم التحية مع هذا التقرير لأبرز الحوادث الأمنية ليوم الجمعة. أعلنت القوات المتعددة الجنسيات أن 3 جنود أمريكيين توفوا متأثرين بجروح أصيبوا بها في معارك في محافظة الأنبار، كما قتلت القوات 8 مسلحين خلال غارة شنتها على مبنى في عرب الجبور في ضواحي بغداد إثر تعرض قواتها البرية إلى إطلاق نار كثيف. وفي محافظة صلاح الدين قتلت القوات المتعددة الجنسيات 10 مسلحين يوم 5 من الشهر الجاري كانوا يحاولون بحسب بيان صادر عنها زرع قنبلة على جانب إحدى الطرق. وفي بيان المتعددة الجنسيات أنها قتلت 13 مسلحا في هجوم جوي استهدف أحد كبار المشجعين للمقاتلين الأجانب شمال شرق بلدة العامرية قرب الفلوجة. وفي الحلة قال مصدر في الشرطة العراقية إن 2 قتلا وأصيب 8 عندما انفجرت قنبلة مزروعة قرب إحدى الأسواق في الحلة. تفاصيل الحوادث الأمنية شهدتها محافظة بابل من علاء رزاق.
قال مصدر في قيادة شرطة بابل أن مسلحين مجهولين هاجموا منطقة الإمام علي التابعة لناحية الإمام وقاموا باختطاف 13 مدنيا من المنطقة. وبعد متابعة من قبل مفارز الشرطة واشتباك مع المسلحين قاموا برمي 2 من المخطوفين على قارعة الطريق. وبيّن المصدر أن عملية تفتيش جرت في المنطقة بعد فترة وجيزة حيث تم العثور على المخطوفين الآخرين وعددهم 11 في نهر المالح مقتولين رميا بالرصاص. إلى ذلك أشارت المصادر إلى قيام مسلحين مجهولين باختطاف 9 مدنيين من قرية المسعود في منطقة البحيرات شمال الحلة، وقد عثر على جثة أحدهم في وقت لاحق فيما لم يعرف مصير المخطوفين 8. وفي السياق الأمني، هاجم مسلحون مجهولون بقذائف الهاون منطقة القرية العصرية التابعة لناحية الإسكندرية، وقد أسفر الهجوم عن مقتل 9 مدنيين وجرح 11 آخرين بينهم نساء وأطفال. إلى ذلك شنت قوات العقرب عملية دهم عن طريق القوات المجوقلة بإنزال جوي على أوكار المسلحين في منطقة الفارسية التابعة لناحية جرف الصخر، وقد أسفرت العملية عن مقتل 2 من المسلحين الذين وصفهم المصدر بالخطيرين جدا باعتبارهم أمراء مجاميع مسلحة في المنطقة. كما داهمت قوات الشرطة منطقة القرية العصرية في ناحية الإسكندرية واعتقلت 7 من قادة سرايا التوحيد والجهاد والذين أعلنوا مسؤوليتهم عن عمليات القتل والتهجير شمال الحلة. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
ذكرت تقارير من الموصل أن مروحيات أمريكية شنت منتصف الليلة الماضية غارة على برج مراقبة تابع لقوات البيشمركة على تل شرق المدينة، وأعلنت القوات الأمريكية أنها تحقق فيما أوردته التقارير بهذا الخصوص. تفاصيل عن الوضع الأمني في الموصل من أحمد سعيد.
في خارج الموصل بالشرق منها قتلت 9 أفراد من قوات البيشمركة الكردية التابعة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني وجرح 6 آخرين، وذلك على أثر غارة شنتها عليهم المروحيات الحربية الأمريكية، ولم تعرف بعض الأسباب والدوافع من وراء هذه العملية التي يرجح أنها حصلت عن طريق الخطأ. وفي حي الكرامة هاجم مسلحون مجهولون 3 شاحنات سورية وأوقفوها عن الحركة، بعد ذلك استولوا عليها وقاموا بعملية اختطاف لها ولسواقها باتجاه حي الانتصار. وعندما تناهى الخبر إلى الفوج الثالث التابع إلى اللواء 4 للحرس الوطني العراقي سارعت قوة لها إلى الحي المذكور، وبعد معركة حامية مع الخاطفين تمكنت القوة من تحرير السواق واستنزاف الشاحنات واعتقال 7 أشخاص من الذين نفذوا عملية الاختطاف. من جانب آخر وعلى صعيد بسبب الأوضاع الأمنية في الموصل، داهمت القوات الأمنية العراقية عددا من الدور في حي السكر وتمخضت مداهماتها لتلك الدور عن اعتقال 3 أشخاص. مستشفى السلام مستشفى صدام سابقا تعرض إلى هجوم لقذائف الهاون والذي أسفر عن إلحاق أضرار بسيارة عسكرية تابعة لقوة حماية المستشفى وسيارة مدنية أيضا. هذا ولقد تم العثور على 10 جثث للمجهولين، 7 منها في منطقة وادي عقاب بالضاحية الغربية للموصل و3 منها في قرية زوجلي بالضاحية الشرقية لها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
نبقى الآن سيداتي وسادتي مع كاظم حسن سعيد وأبرز الحوادث الأمنية التي شهدتها البصرة.
تعرض مطار البصرة الدولي الواقع على بعد 25 كيلومترا غرب البصرة إلى هجمات الفجر اليوم بصواريخ الكاتيوشا دون وقوع أضرار أو إصابات، ذلك ما أكدته الناطقة الإعلامية باسم القوات متعددة الجنسيات الكابتن كيتي براون في اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر. كما تعرض معسكر الساحل البريطاني وسط المدينة إلى هجوم بقذائف الهاون دون وقوع أضرار. في غضون ذلك انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في قضاء أبي الخصيب جنوب البصرة على آلية بريطانية، أدت إلى إصابة جندي بريطاني بجراح حسب شهود عيان، فيما نفت الكابتن كيتي مثل هذه الإصابة مؤكدة وقوع ضرر بالآلية البريطانية التي انفجرت عليها العبوة الناسفة فقط. يذكر أن الجانب البريطاني أحجم مؤخرا عن ذكر عدد الصواريخ التي تستهدف قواعدهم، معللين ذلك حسب كيتي براون بأن من الصعب الحصول على إحصائيات دقيقة لعدد القنابل والصواريخ التي تستهدف معسكراتهم. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا التقرير لأبرز الحوادث الأمنية ليوم الجمعة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في
لتنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع. فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني. نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، ونرحب بالجميع في مستهل هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، ونتابع من خلالها تقريرا عن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مركز نشتمان التجاري في أربيل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء على أبرز المشاكل التي تواجهها العوائل المشمولة بخدمة شبكة الحماية الاجتماعية. بداية سيدتي وسادتي ننتقل إلى بغداد، ففي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أوضح عباس البياتي عضو الائتلاف العراقي الموحد أن تأخير المصادقة على موازنة الدولة لعام 2007 كان السبب وراء تأخر تنفيذ الخطة الأمنية الجديدة. البياتي بيّن أبرز نقاط الخلاف بين الائتلاف والتحالف الكردستاني وآلية التوصل إلى اتفاق بشأنها، بحيث تمكن مجلس النواب العراقي يوم الخميس من التصويت على موازنة الدولة التي بلغت 42 مليار دولار وإقرارها بأغلبية الأصوات. المزيد من التفاصيل مع أحمد الزبيدي.
صادق مجلس النواب العراقي أخيرا في جلسة يوم الخميس بالأغلبية على موازنة عام 2007 بعد تسوية الخلافات بين القائمتين الأبرز في مجلس النواب لائتلاف العراق الموحد والتحالف الكردستاني على فقرتين رئيسيتين تضمنتها فقرات الموازنة. وكانت جلسة الخميس قد شهدت الكثير من الجدل بشأن فقرات ميزانية، بالإضافة إلى مشادات عديدة شهدتها الجلسة بين رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني وعدد من الأعضاء.
95 للرئاسة الجمهورية و5 بالميراث النواب. لوي شنو هذا؟ هو شنو الفرق؟ هاي رئاسة سنية وهذا كردية وهاي شيعية. ليش هذا 5 وذاك 95؟ ليش 95%؟ ليش مو قليلة؟ هم 3 نفرات وانتم 275 نفر. خلونا نمشي هالشكل، مشوا هذه حتى مشي
5% مو قليلة،
مشوها لهذه أقر. بارك الله بك. أقرت هذه داخلية طبعا من أنا. الآن أقر كل شيء. مبروك على الجهاز التنفيذي.
كلمة أخيرة
ونعتذر.
الموازنة التي أقرت بعد جهد جهيد استمر لمدة أكثر من شهر، شهد خلالها نقاشات عديدة على خلفية اعتراض الائتلاف العراق الموحد على تخصيصات المنافع الاجتماعية لرئاسة الجمهورية والتي كانت تقدر بنحو 70 مليار دينار عراقي، بالإضافة إلى موضوعة تخصيصات حرس الإقليم. انتهت أخيرا بتسوية أرضت جميع الأطراف. عضو الائتلاف العراق الموحد عباس البياتي يبين كيفية إجراء هذه التسوية.
التسوية كالآتي: فيما يتعلق بالمنافع الاجتماعية للرئاسات صارت أمرين. الأمر الأول أن تخفض بنسبة 5% وتحول 5% إلى رئاسة مجلس النواب. طبعا هذه هم تحتاج آلية، هل إلى رئاسة ثلاثية أم إلى أعضاء مجلس النواب الذين كذلك لهم التزامات أمام من انتخبوهم. الآلية الثانية أن المجلس لاحقا سيصدر قانون يبين فيه ضوابط التصرف بهذه المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث: الجمهورية والوزراء ومجلس النواب. أما فيما يتعلق بحرس الإقليم فكذلك تم التوصل إلى تسوية أن رئيس الوزراء بالتنسيق مع رئيس إقليم كردستان يتم الحديث حول عدد قوات حرس الإقليم وتجهيزه وكيفية تمويله والنفقات. فبالتالي قضية تنفيذية يتم بين رئيس الوزراء ورئيس الإقليم التوصل إلى آلية في دعم حرس الإقليم.
وكشف البياتي لإذاعة العراق الحرة أن الحكومة العراقية ستسحب التخصيصات المالية عن أي وزارة لا تقوم بصرف الأموال التي ستخصص لها خلال 6 أشهر الأولى وإعطائها إلى وزارات أخرى هي بحاجة لها.
للأسف الشديد هناك بعض الوزارات أرجعوا مبالغ كبيرة من ميزانية في السنة الماضية بحجة إما الوضع الأمني أو بحجة عدم الاستطاعة في الإنفاق. نحن الآن حددنا من الآن إلى 6 أشهر أي وزارة لم تستطيع أن تنفق ميزانيتها فسيتم صرف هذه الميزانية إلى وزارات أخرى وإلى مشاريع أخرى. لقد رفعنا هذا السيف على الوزارات لكي تنفق، وبالتالي هذه أموال خصصت للشعب العراقي.
البياتي أشار إلى أن أحد الأسباب الأساسية وراء تأخر الشروع بالخطة الأمنية الجديدة كان تأخر إقرار الميزانية، باعتبار أن الحكومة كانت بانتظارها من أجل توزيع المبالغ المخصصة للمشاريع التي سترافق هذه الخطة. أما الآن فقد أصبح المجال أمامها مفتوحا.
الحكومة كانت متذمرة من التأخير لأنه الخطة الأمنية كذلك تعتمد على الميزانية، لأن في الخطة الأمنية هناك خطة اقتصادية، هناك خطة خدمية، فبالتالي عندما أنت تريد أن تمسك بالأرض في منطقة ساخنة لابد أن تباشر فورا في إيصال الخدمات وفي القيام بمشاريع، فبالتالي الحكومة تبقى مكتوفة الأيدي ما لم تكن تحت يدها أموال لتقوم بالمشاريع والأعمار في تلك المناطق.
يذكر أن الموازنة العامة بلغت نحو 42 مليار دولار، وتمت عملية التصويت على الموازنة من قبل الأعضاء الذين حضروا الجلسة وعددهم 157، وقد ناقشوا الميزانية بندا بندا، فيما تم إلغاء أحد فصول الموازنة بالتوصية كونها لم تحظى بقبول النواب، وهي المادة التي تناولت المنح والقروض التي تأتي للدولة. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الأكارم. ننتقل الآن إلى أربيل، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مركز نشيمان التجاري الذي يقع على مساحة 120 ألف متر مربع وتصل كلفته إلى مليار دولار. الشركة الممولة للمشروع أكدت أن المشروع سيكون جاهزا بالكامل مع بداية عام 2010، ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يقوم هذا المشروع بتوفير فرص عمل للمواطنين. عبد الحميد زباري لديه المزيد من التفاصيل.
طالب نيجيرفان بارزاني رئيس الوزراء في حكومة أقليم كردستان العراق المستثمرون المحليون في الأقليم بالمشاركة بشكل فعال في عملية إعادة إعمار المنطقة والكف عن النظر في الربح السريع. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مركز نشتمان التجاري الذي يقع في وسط مدينة أربيل. وقال رئيس الوزراء في حكومة الأقليم:
بو بجداری کردن لیلدو پرسیاری من اویا تا کی سرمایه گزارانی ناو خو چاوروان دبن بو چی بدم داوکاری حکومت و ناین.
نريد أن يساهم المستثمرون المحليون بجدية في المشاريع الاستثمارية، وأسألهم إلى متى سينتظرون، ولماذا لا يلبون دعوة الحكومة، ولماذا لا نقتدي بالدول التي يؤدي فيه المستثمرون الدور الرئيسي في إدارة البلد إلى جانب الحكومة. كما أشار في الوقت نفسه إلى أن أسواق كردستان مفتوحة أمام المستثمرين العراقيين لاستثمار أموالهم في الإقليم وأداء دورهم في خدمة بلدهم، مشيرا إلى أن هذا المركز التجاري سيخلق العديد من فرص العمل للمواطنين. وقال نيجيرفان البارزاني:
گرنگی ام پروژه بو ایم اویا که در فتی کاری تازه دابین دکات بو هاولاتیان امش باری گزرانی او خانوادانه باشتر دکات.
هذا المشروع الكبير نقلة نوعية لفكرة تحديث العملية التجارية في إقليم كردستان، وأهميته بالنسبة لنا أنه سيخلق فرص عمل جديدة للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية. وبحسب قول نزار حنا رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نصري شركة عراقية والجهة المالكة للمشروع، أن ما اكتمل منه لحد الآن 8% على أن ينتهي المشروع الذي يبني على مساحة حوالي 120 ألف متر مربع وبكلفة تقريبية تصل إلى مليار دولار في نهاية عام 2010. وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
النسبة المئوية للمنجزة 8%. طبعا كل مراحل المشروع الأخرى هي قيد الإنشاء، بس اللي أنجز منه أو انتهى يعني نقدر نشغل به ناس هو 8% من حجم المشروع.
ومتى سينتهي كامل المشروع؟
بنهاية 2009 وبداية 2010 راح ننتهي من كل مراحل المشروع.
كما أشار إلى وجود مشاريع أخرى قيد الإنشاء وأخرى سيباشرون بها قريبا في إقليم كردستان العراق، وقال:
عندنا حقيقة مشاريع أخرى كثيرة، عندنا مشروع مستشفى، عندنا مشروع مصانع عديدة، عندنا مشروع آخر هو مخصص للوكالات الشركات العالمية ومكاتبهم على طريق عنكاوة، الأرض موجودة وإحنا في مرحلة تصاميم.
فيما اعتبر رائد رحماني مدير مركز تطوير الاقتصاد العراقي أن الجهود التي تشجع القطاع الخاص في إقليم كردستان العراق أتت ثمارها، وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
بالنسبة لهذا المشروع احنا نشوف أن الجهود المبذولة في والبرامج التي في تطوير القطاع الخاص قد أتت ثمارها، حيث نرى هنالك القطاعات الاقتصادية العراقية 100% قد تعاونت فيما بينها من أجل إنجاح هذا المشروع. فهنالك المستثمر العراقي الذي استثمر في بلده قام بالتعاون مع شركات استشارية عراقية ومع شركات مؤسسات مالية عراقية ومصارف عراقية 100% وأنجزوا هذا المشروع. المؤسسات المالية قامت بإقراض المستثمر في بعض احتياجاته، وكذلك تقوم بعض المؤسسات المالية الأخرى بتمويل المشترين لهذه المحلات التجارية والمكاتب. فنرى أن القطاعات الاقتصادية العراقية قامت بالتعاون فيما بينها من أجل إنجاح مثل هذه المشاريع. ونلاحظ هنالك الدولة كان دورها هو فقط لتسهيل وإعطاء التسهيلات للمستثمرين، لم يكن هنالك دعم مادي حقيقي مباشر من قبل الدولة. وهذا نظام الفري ماركت ايكونومي اللي نقول عليه أنه نظام اقتصاد السوق الحر، أنه القطاع الخاص يأخذ دوره في عملية التنمية.
يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع مركز انشتمان التجاري يشتمل على 12,000 وحدة تجارية، منها حوالي 8,000 محل موزع على 3 طوابق، وبحدود 4,000 مكتب موزع على 4 طوابق، إضافة إلى مجموعة من المطاعم والمقاهي والخدمات الترفيهية والخدمات العامة. كما يشمل المشروع على مواقف للسيارات تتسع تقريبا لحوالي 5,000 سيارة موزعة على طابقين، مما يساهم في حل جزء كبير من مشكلة أزمة المواقف في قلب مدينة أربيل. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الآن نبقى مع الزميل ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء على أبرز المشاكل التي تواجهها العوائل المشمولة بخدمة شبكة الحماية الاجتماعية. فوقتا طيبا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمر وكسر حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والذي نسلط فيه الضوء على الصعوبات وأبرز المشاكل التي تواجهها العوائل المستفيدة من خدمة شبكة الحماية الاجتماعية التي تقدم دعمها لأكثر من 5 ملايين مواطن. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. منذ عام تقريبا باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ مشروع شبكة الحماية الاجتماعية، وأوضح المهندس محمود الشيخ راضي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إن المشروع يساهم في تقليل حالات الفقر داخل العراق من خلال تخصيص رواتب شهرية تصل إلى 120 ألف دينار لكل عائلة. وتشمل خطط المشروع تقديم الدعم لأكثر من 5 ملايين مواطن، أي نحو 2 مليون أسرة ممن هم دون خط الفقر، أي الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 50 ألف دينار. كذلك تقديم الدعم للعاطلين عن العمل الذين يقدر عددهم حوالي 40% من المجتمع، وتوفير فرص العمل لهم. الوزارة باشرت بتنفيذ المشروع بتشكيل لجان خاصة لمكاتبها في المحافظات لتولي مهمة صرف الرواتب والتدقيق في الشرائح المستحقة وفق جداول تبدأ من 50 ألف دينار للأسرة التي تتكون من شخص واحد، وصولا إلى أكثر من 120 ألف دينار للأسرة التي تتكون من 6 أشخاص فأكثر. وقد استبشرت الكثير من العوائل العراقية خيرا بالمشروع الجديد، وبدأ البعض فعلا باستلام تلك الرواتب، لكن البعض الآخر بدأ يواجه صعوبات عديدة ومشاكل في تقديم طلبات للاستفادة من نظام الإعانة الجديد، حيث وجه العديد اتهاماتهم إلى بطء سير المعاملات وتوزيع الرواتب والبيروقراطية، إضافة إلى وجود العديد من حالات التزوير والفساد الإداري. مستمعينا الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع، مراسلة الإذاعة في بغداد ليلى أحمد أعادت ملفا حول معاناة وهموم مراجعي شبكة الحماية الاجتماعية الذين أكدوا أن التأخير في إنجاز معاملاتهم هو من أبرز المشاكل التي تواجههم. التقرير يتضمن أيضا مقابلة مع السيد سالم جمعة عبد الصاحب مدير وحدة شبكة الحماية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الذي تحدث عن آليات العمل في توزيع الإعانات، مشيرا إلى أن الأسباب الرئيسية في تأخير إنجاز المعاملات وتوزيع المعونات هو لكون المشروع يعتبر تجربة جديدة تقوم الوزارة بتنفيذها، إضافة إلى التزايد الكبير في عدد المشمولين وتشابه الأسماء أو تكرارها.
ماذا يعني أن تعيش فقيرا في بلد مليء بالخيرات؟ هذا هو حال الفقراء العراقيين الذين اتسعت مساحاتهم نتيجة لأسباب وظروف يعرفها الجميع، فالعاطلون عن العمل في اتساع، وهناك زيادة خطيرة في أعداد الأرامل والمعوقين بسبب الظروف الأمنية المتردية، وهناك أيضا زيادة أخرى في أعداد المطلقات والعجزة والمهجرين. هؤلاء جميعهم بحاجة إلى رعاية جادة من قبل الدولة، التي حاولت من ناحيتها إيجاد دائرة خاصة تقوم بتوزيع الإعانات على الفقراء من هذه الفئات، وقد أطلق على هذه الدائرة شبكة الحماية الاجتماعية. ونظرة إلى موازنة عام 2007، سنجد إن الحكومة قد خصصت مبلغ 1 مليار دولار لدعم هذه الشبكة ولزيادة المشمولين بإعانتها. وبالرغم من أن هؤلاء الفقراء قد استبشروا خيرا، إلا أن هما إضافيا يواجهونه الآن عندما وجدوا أن أعدادهم الكبيرة قد ضاعفت من تلكؤ إنجاز معاملاتهم، وزادت من مراجعاتهم لغرض السؤال عن موعد راتب أو البحث عن معاملة اختفت بين عشرات الآلاف من المعاملات. إذاعة العراق الحر عاشت هموم ومعاناة مراجعي شبكة الحماية الاجتماعية.
يعني هالنساء على ما الواقفين الرواتب شغل ماسي، على قاعدة بطالة والعدة عوائل وقاعد بالإيجار، يعني من طريق هنا يدور له عمل أو حالة صحية مساعدة. إحنا لهذا السبب يعني أختي، يعني هسه جماعة، يعني أنا أسأل، يعني أقول لهم مرة شو أقول، قلي يعني 4 جماعة صار لهم سنة، جماعة صار لهم 6 شهور وما في جماعة ينقلهم راتب وما وبعد تنقطع اليوم. يعني إحنا نريد تسهيل الأمر، يعني سهل الأمر على العالم، يعني أمر على العالم
قاعدين.
يعني هو المؤسسة العالم، أغلب العالم قاعد إيجار عمل ما في.
حسرة وألم وتساؤلات لا تنقطع. هذا هو حال مراجعي شبكة الحماية الاجتماعية. فأبو فيصل يقوم بمراجعة معاملتي عاجز وآخر مصاب بمرض، كلاهما من عائلة واحدة. أبو فيصل يراجع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ عام 2005 من أجل شمولهما بإعانة شهرية، ولم تنجز معاملاتهما بعد.
فهذول اثنين من عائلة واحدة، واحد مصاب بمرض وثاني أرملة. من شهر الرابع والشهر الخامس ولحد الآن ماكو.
اعطاهم راتب لو
ما ماكو نهائيا. من شهر الرابع 2005 والثانية من شهر الخامس 2005. مو بس أنا، كثير من المواطنين.
زين شو يقولوا لك هنا؟
واحد يشملني على ثاني، يروح على الكشوفات القديمة، يروح على شعبة بغداد، تقوى حاسبة ماكو، ما أعرف حتى الظاهرة ما أعرف وين راح. يعني وكثير من المواطنين هاي الشياب، الناس الأرامل الأيتام يرحون يجي.
زين شو الطالب أنت؟
الطالب يعني غير ينفذون المعاملات اللي بها سلبية، يعني بها نقص بالأوراق بالمعاملات. يقول ياب هاي شنو سبب النقص مالته، أو المطالعة لسبب معين، يقولون المطالعة لسبب الفلاني، واللي طالعة استلموا يعني أرقام رقم كشوفات، روح على البريد، البريد ما موجود عندهم، روح على دائرة الفلانية، البريد الفلاني ما موجود عندهم.
أنت من بغداد؟
من بغداد.
أنا عاجز وعاطل عن العمل وعندي كوم نثاية وراتب ما عندي وعلى الله.
جاي صار لك ايش قد تراجعهم
من هنا؟ لا يا براجع صار سبت.
وحصلت يا نتيجة يعني؟
قبضت راتب واحد.
اي نعم.
120 ألف اعطاني قبل الربع.
زين ايش بده يساعدك هذا الراتب ال 120 يعني سوالك شيء؟
يا اخي احسد من الباقي، احسد من الباقي.
والله عندي معامله مع المهجرين، فالمعامله جيت عليها قالوا طريقه للانجاز يوم 15 واحد يصير فيها صاروخ للمال العوائل المهجره، ما لهم راتب. فاحنا راجعنا الرعايه ان سوينا راتب حتى كل عائله 120 120.
جميع مراجعي شبكة الحماية الاجتماعية هم بحاجة إلى إعانة فعلا، وأغلبهم من النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وهم يواجهون صعوبة كبيرة في الذهاب والإياب بسبب الوضع الأمني المتردي. فهذه السيدة تراجع شبكة الحماية الاجتماعية من أجل شمول أحفادها اليتامى براتب، وفي ذلك اليوم وجدت صعوبة بالغة من الخروج من منزلها في بغداد الجديدة بسبب قناص كان يصطاد أرواح المارة.
وصل على مود الرواتب. بدي أيتام غرق رجله وتوفى، وعد أيتام يعني هي زوجة حماها، والمعاملة إيش قطة ولا دارها باسم بنتها. هسه أجي على الراتب، قالوا لي يوم 4/4 وافق عيد وخلص العيد، جينا قالوا يوم 10، هسه جينا يوم 15، يعني ماكو يوم. هسه احنا جينا هنا قناص بالش اسمع العمارة ويضرب حتى الطرق مساعدين،
وين يا
جينا ماشي هاي على بغداد جديد، يعني من العمارة وقاعد يقنص بالعالم وبالتمشي وال مثل السيطرة. هسه احنا نجي لو يوم ثابت مثل حتى العالم ما تتعذب، لان تعرفين مناطق بعيدة وسيارات تدرين بالحوادث، يعني يوم محدد بحيث العالم تاخذ رواتبهم ويجون يوم 10 يوم 4 يوم 5، يعني هيك العالم معانا تروح وترجع تدرين بالحوادث هذا.
المشمولون براتب الحماية الاجتماعية بلغت أعدادهم الآن في عموم العراق أكثر من 700,000 مواطن، ومن المقرر أن تزداد أعدادهم لتصل في هذا العام إلى نحو 2,000,000 مستفيد بعد زيادة التخصيص المالي من قبل الحكومة. مدير وحدة شبكة الحماية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سالم جمعة عبد الصاحب تحدث عن الآلية التي يتم بها توزيع الإعانات والفئات المشمولة بالتوزيع، وأكد بأن الأرامل قد تصدرن هذه الفئات من حيث أعدادهن الآخذة بالتزايد. وأشار مدير وحدة شبكة الحماية الاجتماعية إلى المشاكل التي تواجه الإسراع في إنجاز معاملات المواطنين، لا سيما وإن أعدادهم تتزايد، في وقت تبحث وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن آلية لتقديم قروض لمواطنين من أجل استثمارها في مشاريع صغيرة، مما سيؤدي إلى تقلص أعداد المشمولين براتب الشبكة بحسب ما يقوله مدير وحدة شبكة الحماية الاجتماعية.
بالنسبة للمبالغ طبعا هي أساسا في وزارة المالية، ولكن توزع النسب بحسب المحافظات، لكون الوزارة أخذت على عاتقها بإيجاد نسبة لكل محافظة، ومن خلال هذه النسبة يتم توزيع المبالغ إلى تلك المحافظات. والآلية كان كل 3 أشهر يتم توزيع الإعانة إلى المستحقين. الآن إن شاء الله في عام 2007 يكون كل شهرين توزع الإعانة إلى المواطنين.
كم تبلغ؟
يعني إذا كان فرد واحد استحقاق يكون 50,000، أما إذا كان فردين فيكون 70,000، 93,000، 400,000، 510. إذا كان أكثر من 6 يبقى محدود 120 نهاية.
هل هذا الرقم قابل للزيادة خلال عام 2007؟
والله لحد الآن ما موجودة، يعني خلينا نقول تفكير بهذا المجال.
طيب ما هي الفئات المشمولة بشبكة الإعانة؟
المطلقات، الأرامل، المعوقين، العجزة، العاطلين عن العمل، المتزوجين، يعني من المتزوجين حصرا. أما غير متزوجين بالنسبة للعاطلين ممكن أنه في أي لحظة من اللحظات يتم شمولهم، وهذه باقية تحت الدراسة.
طيب ضمن هذه الفئات ما هي يعني أكثر رقم من نسبة لهذه الفئات؟ هل هم العاطلين عن العمل؟
والله نلاحظ أنه الأرامل في زيادة مستمر، وتعرفين أنت وضع العراق الحالي الأرامل قاعد تزداد يعني أكثر من بقية، إضافة إلى العجز.
يعني نلاحظ أنه هناك عدد كبير من المراجعين، وهناك عدد كثير من المشتكين بأن هناك يعني تلكوا في إنجاز معاملاتهم.
والله إحنا قاعد نتخذ كل السبل والإجراءات طبعا وفق الضوابط في سبيل تيسير أمور المواطنين، ولكن قد تحدث هفوات، والهفوات أنا على ما أعتقد هي غير مقصودة، فقد يقع خطأ سهو كذا في الطبع لأن الأعداد بالآلاف، فنعرف أنه التجربة جديدة، وإن شاء الله إحنا العام اللي إحنا الآن به في بدايته إن شاء الله نحاول نتجاوز كل الهفوات اللي حثت في السنة السابقة إن شاء الله.
طيب هل وضعتم اليد على أسماء وهمية؟
هي أسماء ما ممكن القول أنها وهمية، ولكن تكرار الأسماء، مثلا بعض المواطنين مقدم 3 ملفات أو 5 أو قسم منهم مشمول في الرعاية السابقة، وبعد ذلك يجي قدم لما سمع شبكة إذا قدم، ولكن احنا عملية التقاطع بالتشابه وكذا كلها قاعد نفرسها، فقط نخلي اسم واحد في القائمة أو البايندر اللي يصدر.
طيب هناك من يرى أنه بدلا من توزيع هذه المبالغ مثلا ربما لو تم يعني استثمار يعني هذا المبلغ في مشاريع، وبالتالي توفير فرص عمل تحديدا للعاطلين وأيضا بما فيهم المطلقات والأرامل، فيكون منتج بدلا من مستهلك فقط.
نعم أيضا موجودة نية لدى الوزارة، وإن شاء الله تطبق في هذا العام اللي هو 2007 بتوزيع مبالغ قدر المبلغ 10 ملايين دينار لكل مواطن يرغب بفتح صنعة صغيرة أيا كان المشروع، يقدم ما لديه من مستمسكات، وهنالك لجنة تتابع هذا الموضوع، وإن شاء الله يتم العمل بها في الأيام القادمة إن شاء الله، وتفعل بشكل يعني واضح والكل إن شاء الله يعرف.
الآلاف يراجعون شبكة الحماية الاجتماعية من أجل شمولهم بإعانات شهرية، وربما هناك أضعاف هذا العدد ممن لا يتمكنون من مراجعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بسبب ظروف أمنية أو صعوبات مالية، فهل ستقوم الوزارة بالبحث عن هؤلاء الفقراء وهم كثر؟ في الختام لكم أجمل التحيات وأرقها مني أنا ليلى أحمد.
مستمعينا الكرام، وزير العمل والشؤون الاجتماعية كشف عن وجود العديد من حالات التزوير والفساد الإداري في برنامج شبكة الحماية الاجتماعية، حيث أكد أن الوزارة شكلت لجانا سرية لمتابعة وتدقيق وفرز حالات التزوير والتلاعب، مؤكدا أن المجالس البلدية ومجالس المحافظات ستتم مقاضاتها في حال ثبوت حالات التزوير. الوزارة أكدت أيضا أن من بين الصعوبات التي تواجهها في تطبيق نظام شبكة الحماية الاجتماعية هو تقديم المواطنين لمعاملات ينقصها الكثير من الشروط، وكذلك قيام الكثير من المجالس البلدية بجمع الأضابير وجلبها إلى الدائرة مباشرة دون أن يترك جلبها للمواطن، ليتسنى للوزارة إرشاده وتنبيهه إلى النواقص مباشرة. كذلك حضور المستفيدين في الأيام الغير المخصصة لحضورهم حسب الجداول الزمنية التي وضعت، وبالتالي تسبب إرباكا كبيرا في متابعة تلك المعاملات. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid at rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.